قال صحيح فيعني أن إسناده ضعيف، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، عمل مع صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن وهو أصح مما قال فيه صحيح، لأن الصحيح له سند وهذا له سند صحيح وآخر حسن وهو أقوى، لكن هذا انتقد أو انتقد لأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإن هذا انتقد بالتأويل السابق الذكر. منهم من قال أخيرا حسنا حسنا باعتبار نظر بعض الأئمة في أهل الرواة فلم يرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح، وآخرون رفعوا حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن بوجه نظر بعض الأئمة وصحيح بالنسبة لوجه نظر أئمة آخرين. وكل هذا وهذا وهذا الباحث لا يطمئن له، لأنه في كثير من الأحيان لا يجد الدليل الذي يجعله يطمئن إليه، وأحيانا كما رأيتم يجد الدليل مناقض له في هذا التأويل. هذا هو الجواب الذي يعني نعرفه بالنسبة لهذا السؤال. فغرضي كان من كلامي السابق أن علم الحديث يحتاج إلى جهود كبار جدا، دأب ودأب ودأب أيوة هو هذا هو هذا.
هذا الحديث فيه رواية سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص القبة بن وقاص هذا روى الحديث وعطاء بن وقاص. هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات؟
الحقيقة أن هذه الرواية لا وجود بلا شك، ولكني لا أستحضر أنها صحيحة الإسناد بخلاف الحديث فهو صحيح بلا شك ولا ريب، ويكفي في صحته أنه أخرجه الشيخان، وأن البخاري فتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تخريج الأحاديث ينطلق فيما في ضعفين. الضعف الأول أشعر بحاجة البحث في زيادة ما أو في حديث ما وأبحث عنه أكثر الخلاصة إما في السنة الصحية أو السنة الضعيفة. والشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة لي هامة، فحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال، وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله.
احنا يعني ضيعنا منك الوقت
أفضل،
ولكننا سعدنا
وفرت،
وأنا
يعني أسعد أوقات حياتي أن ألتقي
علماء الحديث
الله يجزيكم الخير،
بالذات لأنه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة.
هذا على ذمة الراوي
لأنهم ورثة
أنبياء صحيح، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء
على أن غيرهم من العلماء سيكونون في غمار الناس كانوا أثقى كان لهم أنوار أكثر وإن لم يكونوا أثقى فهم كما قيل الناس.
نسأل الله يجعلنا من العلماء وأهل الحديث من ورثة الرسول عليه السلام.
بالنسبه للحديث هذا اللي هو بيقول عنه على المنبر, هو يعني في شيء يعني هنا لفت انتباهي له.
انا اقول لك ان هو عرفته
تفضل. اذا ما دام عرفته هو تفضل.
انا هو من الصحابه سمعوه, ما نقله الا عمر.
لهذا الاعتراض لما قاله على المنبر لماذا كان الحديث غريبا؟ لانه علقمه والتيمي محمد بن ابراهيم التيمي ثم جاء يحيى بن سعيد الثالث هو اللي اشاعه ونشره, هو صحيح من هذه الجهه, انما كيف يكون قيل على المنبر وكيف لا يروي من الصحابه الا عمر؟
هذا الاشكال لا اشكال فيه, لان الغرابة كالصحة والحسن والضعف هذه كلها أمور نسبية. الذي يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا هذا بالنسبة لما وصل إليه, وقد يأتي آخر ويقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه وجد له شاهد. وقد يأتي ثالث فيقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه وجد له شواهد. فكل صادق فيما يقول بالنسبة إليه, وأشدهم توفيقا من أصاب الحقيقة. وهنا جاء قوله عليه السلام المعروف لديكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب وهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد, ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين, غرابة مطلقة وغرابة نسبية. يعني مقصود الغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ, بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنهم, يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وثقة, ما في مجال للغبز والطعن في حظه, ثقة حافظ, لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث المفترض بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الإمام الزهري بإسناده الصحيح. فأقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب, أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري. أين التلامذة الآخرون؟ ما رووا هذا الحديث؟ فيقولون في مثله هذا حديث صحيح غريب. قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا أو مستفيضا من طريق أخرى غير طريق الزهري بالمرة, مع ذلك لا يزالون يقولون حديث صحيح غريب, أي بالنسبة لهذا الشيخ. أما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى إلا من هذا الإسناد ويتمرد به الراوي الثقة, ويقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا. فهنا في حديث إنما الأعمال والنيات, إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية لأن الحديث لم يأتي بإسناد صحيح من غير هذا الطريق, لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. فإذا إذا جاء الحديث في غرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء, ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس ليس من الضروري في كل حديث خطب به الرسول عليه السلام على ملأ من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس. هذا ليس من الضروري، لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة، وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد، لأننا نعلم أن العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية، فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين، وإذا نقل الحديث ناقل فقد سقط الفرض عن الآخرين. نعم.
لا شيخ
بلى ما عندي كلام،
هذا خارج يا شيخ.
فضل في الإسلام،
فضل في الإسلام، فلابد أن يكون نروع عن عدد من الصحابة ليس مثل هذا بالذات مهم، فكون يروع بطريق واحد هذا يدل على أن لعل الرسول قاله أمام عمر فقط.
إيش عز عز يا أستاذ عند ذاك الكوكب؟
لا هل أمال كيف كيف
أنا بقول كلاما لإقناع أهل الريب والشكوك، وقد بدأت في هذا الإقناع حين قلت إن نقل العلم فرض كفاية وليس فرض عين، لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي أن ينقله أشخاص، أنا أقول ينبغي هذه اللفظة ليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، إنما هو مجرد الرأي كويس، لكن هذا الرأي يخالف القاعدة التي تفرق بين الفرد الكفائي والفرد العلمي إلا إذا كان هناك استثناء.
وعليكم
وعليكم السلامة الله.
كيفك شيخي؟
أهلين دكتور. وصل به الحديث آنفا إلى أنه الأمل أو الدعاء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يكون قد نقله عدد كبير، هذا أمل يطمع فيه كل من يرغب في أن يكون الحديث النبوي بصورة عامة، لا شك فيه عند العامة، لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، تقول يا شيخ نبلوكم بالشر والخير فتنة، ربنا يبتلي عباده بالشر والخير، فتنة يعني ابتلاء، من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة، كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا، بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى، لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بد علم مصطلح لي ولا تراجم رجال الحديث وهو بالألوف المؤلفة، بتقول 50,000 بتقول 100,000 كل وزيادة. كنا استرحنا، ولكن حكمة الله في ظل دولاب العلم دائر وماشي إلى اليوم ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، فبين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم
أستاذنا، نرجع للمجلد الأول.
أنا كنت آنفا أتكلم عن كتاب المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة.
مثال كان هذا الشيخ.
أي نعم. هذا الكتاب كنت أحدث مع صاحبي، ألفته منذ نحو 30 سنة. قلت له العلم في الزياد، والعلم لا يقبل الجمود، ويستحيل أن يظل هذا الكتاب الذي ألفته في شبابي، أنا الآن في السن 74 للتاريخ النصراني، وفي 76 بالتاريخ الإسلامي. فإذا هذا ألف في أول شباب يعني. لا يمكن أن ينجو من الخطأ، فلا بد من عادة النظر. ولذلك نحن نقول في كتبنا التي نعيد طباعتها الآن بعد إعادة النظر فيها، طبعة منقحة ومزيدة، منقحة ومزيدة. وأنا أعجب من كثير من أهل العلم ربما ألفوا كتابهم من عمر أقدم من عمر هذا الكتاب، يعاد طباعته كما هو. بعض الناس لا يقدرون هذا الأمر. عندي هذه الرسالة، أقرأ.
الحديث الضعيف في سير الحديث الصحيح واستدراج مساجد الشيخ محمد ناصر بن عبد الله. أحد الناس بعد هذا.
أحد الناس.
رمضان.
رمضان محمود عيسى. من السودان. أنا أريد أن أقول شيئا لا افتخار، ولكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث. أنا بالطبع أعيش في هذا العصر، أعرف النواقص العلمية والمنطلقات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، وأعرف أن هناك سننا كانت مهجورة يعرفها بعضهم ولا يفعلونها ويجعلونها كمية. من هذه السنن التي فتح هذا الرجل بقوله بعد البسملة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أنا أقول قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته في هذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام وله رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إذ توجه إلى نقل هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية لخطبة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لكم. وقال في الآية الأخرى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في موضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. نقول ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب شرح الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر بن ألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات شرح الأحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة فعزمت على جمعها فقد شعرت وطبيها فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف لأنه صحيح وعلى الصحيح لأنه ضعيف. صحيح أمر عظيم بلا شك، لكن على هذا الوزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين ونعيم المجتهدين هذا يجوز وهذا لا يجوز. هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحقد نفيس. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أن هذا يصحي وهذا يضعي كل له اجتهاده. طيب إذن هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث وعلم وبدون اجتهاد. وإلا توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا خلاف أمر طبيعي كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إذا ما رحم ربه. لكن مع كل بحثه يعني في علم الحديث انظروا الآن، وإنه من المحسس المؤسف المهلين أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقات علمية لذلك، كأن هذا عم يرد على مشكل أو شيخ طريقة. ومن المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان لا يحسن القول لا يحسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن من إمام الله ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة، وأن التقليد الأعمى غير دليل من غير دليل كفر بالله العظيم. وقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. نرد على مؤلف العزيز ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق الرؤوس، ومن أصدق من الله قيلا به بآيات فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون. فإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخره. إذا تكلم الله قبل بعد الحديث ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم بس واسناده في مستدرك الحاكم ضعيف، ولولا أنا وجدت ما يعضده ويقويه لبقي إيش على ضعفه. فأين هؤلاء من ذلك؟ وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع أم أبيض وأكمل من الله ورسوله؟ كلا، إذا تكلم الله اسمع تتم، إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخرس البشر. شو جاب الكلام؟ وضعه ابتدائي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد، فأما عن منهجي في تخريج هذه الضعيفة نقول الأخير وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي، فهو معتمد لدي ترى. أحسن ترى. أما يشمله كلام السابق فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث، يحكم على الحديث الضعيف لأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه، وعلى الصحيح بأنه ضعيف يتراهوها معصوم، وينكر على الناس الذين يخلقون بنا تراهو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف. هيك معنى كلامه، لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس. هذا كمثال لما ذكرته لكم آنفا أول الكلام، أنه بنين الآن لأناس ما يقدرون العلم، يظن أنه مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر عليه، فلان إلى آخره، يمكن يقول لا بأس به آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة، ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بحثه.
حركة نشطة من السوائيين، ومهمة السوائيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، وهم نشاط في هذه الأيام كبير، فلعله يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه أحد، يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا وأين هو من معرفته بتخريج الأحاديث من سياسة طويلة. فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا
هو سيدي. المقصود أن المقدم يبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب والمشايخ والطرق في بحث عندي قد أخطئنا فيه وأصيب وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيدة كتاب لمن من 20 سنة لا أقل. فلا يمكن أن يبقى كما هو على حظ فينا، لأنه ما هو تنزيل من عميد المحكم.
من ألف فقد السرد كما يقولون،
يقولون هكذا.
ولكن
صحيح
هذا مش أهلا لأن يرد
أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت إنه أنا أؤلف وأبين الناس إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قاوموني كما قال الخليفة الأول. هنا صحيح إنه اللي ما أمر معروف لدى أهل العلم
لا يجيب البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر.
هذا صحيح.
فهذا
نسأل الله عز وجل
إذا كان كتاب، إذا كان كاتب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا.
هذا صحيح.
السؤال الأخير يا مولانا،
مثلنا بمددك.
بارك الله فيكم. كما مولانا يعني. مولانا له معاني كثيرة كما تعلم. المحلل بإمام ابن حزم ما رأيكم في أحكامه؟ يعني
ابن حزم هو أفشل معناه مشرف.
نعم.
هو إمام فاعدم، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه. الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته. وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني. وإذا قرأ القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الأمور سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. نعم هو المقلد، إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا ما هو المقلد، إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي ابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي المذهب، فهل يكون مثله مقلدا أو يخالف إمامه في ثلثي المذهب إليه؟ فأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطئ الإمام مالك، لكن هو بروايته الإمام مالك موطئه رواه عنه عديد من أهل العلم المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي مالك. أما موطئ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع بحنيفة بخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ إمام أبي حنيفة وهم يغضب عليهم التمذهب بمذهب أبي حنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ الإمام محمد بينهم، ذلك لأنه أولا رواية الإمام محمد، ثانيا فهنا تكمن الفائدة هذا الموطأ، فينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقتنوا هذا الكتاب لأن فيه علم، فهو ينكر الحديث من طريق مالك. هو قال مالك حسن الكلام إلى آخره. يقول ابن الشيباني يقول وبهذا نأكل وبه يقول كافة علمائنا، أحيانا يقول وبه نأخذ خلافا لأبي حنيفة. ولذلك فهذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل هنا بيت القصيد كما يقال أن الإمام محمد صحيح من كلامه أبي حنيفة لكنه ليس مقدما. كذلك ابن حزم ليس مقدما لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة وهي أما الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتمد على رأسه للتأويل، أولئك أول النصوص العقيدة وأولئك أول النصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا وسائل
وشكر الله لك
لبعض العفو استفدنا كثير استفدنا كثير أفادك الله. أقول السلام عليكم ورحمة الله. لا 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 خليك خليك لا 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 لا
استريحوا بدل ما نحتاجكم بالخيار.
الله الله
لا اله الا الله ربي حكيم عليم. الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله بي حفيا منذ نعومة أطفال، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو لأنه النحو يقوم فقط في الألفاظ. هذا أقوى وأهم. أهلا مرحبا. شاهد درست عليه وعلى بعض المشايخ الآخرين شيء أيضا من الفقه في مراقي الثلاث وشيء من النحو والبلاغ، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما ليس حديثا. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه القصص؟ أنا أمير ذات الهمة، أيوه، إيه، أمير وانتقلت بعد ذلك لدراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم مصر أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش رجل كان يشتري تركات مكاتب عنده دكان أمام المسجد الأكبر هناك مسجد بني أمية، يعني عرض الدكان أقل من مسجد عرضه أقل من مسجد للداخل يعني. واجهت نحو مسجدين ونصف يبعث الكتب على الرصيد كل مرة، وفيها كتب أشكالها وألوانها المسكين تجاه المسجد الأكبر يبعثر الكتب فيها الصالح والصالح كما يقال عندنا في دمشق. هذه وصلكم هذا الكلام يا داخل مصر ثلاث وجوه مثلك وجوه، يا داخل مصر وجوه، يعني إن كنت صالح فيه صالح وجوه، إن كنت صالح لا سمح الله فيه وجوه أيضا. فهذه الكتب يبعثرها وكل انسان بقى هو هذا. وبلغت شيرة ايضا يقولون عندنا في الشام، هنا علقت بالكتاب في بعض اجزاء المنار اتفتح امام الطريق ومشيت في طريق الحديث، ثم ان شاء الله عز وجل انني تعلمت من ساعات من والدي، وكانت هي سبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هناك، لكن كنت حرا ولا أزال بفضل الله حرا. هو هذا ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة وساعتين من الوقت أستخرج قوت يوم كفافة أغلق الدكان للمكتبة الظاهرية، هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية، هذه كلها أحاديث هنا مرتب على حروف الأجنبية الهجائية. الآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية، لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها، لكني قاربت أن أفارقها بوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترتها من ألوف من المخطوطات هناك، و مما يذكر ويروى شيئا اثنان واذكرهما للتاريخ. لا اعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربيه فقط بل وفي العالم كله والله اعلم، يوجد دكان نصفها ساعاتي نصفها مكتبتي في الداخل. أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي أدخل إلى المكتبة، هي نصف المحل من الداخل، جاء وقت الظاهرية أغلقت المكتبة وذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يذكر الثاني، وأعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم يسر لموظف كبير في أي مكتب في العالم، لو كان يريد الانتفاع كيف ذلك؟ هذه المكتبة ارتفاعها، فأنا كنت أضع السبلة فأقف على السبيل المخلد بالكتب، لأن هذه الكتب فيها ما هب وجب مخطوطات، نتكلم الآن عن مخطوطات فيها ما هب وجب. هذا الكتاب كويس، أجلته في مسودة أنا على السلة، مش يعني مصحف كهربائي أو سبلة كهربائي الجسورة التي في بعض البلاد، لا، مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث من رسالة قوامها مجمع كراس إلى مجلدات فوق الدين جدا ضخمة كبيرة. فمثل في تاريخ ابن عساكر هذا صورة هذا 19 مجلد 19 هذا اختصر بدران سوري الهومان. نعم هذا هو الأصل. المهم فبهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها، سجلت أسماءها. الوقت اللي ممنوع يدخل هكذا المكتبة مكتبة مخطوطات، فأي إنسان يريد أن يدرس يقدم طلب ويعطى له كتاب واحد فقط. إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه. أما ربي عز وجل سخر لي الموظفين ومن جملة ما سخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة، ليست هذه اللمبات المنيرة الآن، لمبة صغيرة، فأعمل فيها نهارا وليلا، فأعمل حيث لا يوجد أحد من الموظفين الطاقم إلا الحارس. فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة، حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أننا بحاجة إلى دراستها. بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات فقط طويلة كهذه هنا، ثم صنفت هذه البطاقات جمعتها تحت أسماء مؤلفيها، كل مؤلف وما له من الكتب، ثم وضعت لها فيرات. لو رأيت الفيرات أرجو الفارس، لا معليش بتشوف الفارس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها، الفقر المدخل الذي دائما هذا مش هذا المحطوط، المحطوط الذي هو أصل هذا هو يعني هذا فريه هذا الحمال هو يعني هذا المحطوط، شوفه يا هون يا هون أتوا زيد نهيل يمكن هو يكون هناك. ها دعوه إذن المهم أصل هذا عبارة عن فارس يعني كتيب كهذا من هذا الورق، شوف الورق هذا ورق الصر صر البضاعة السكر والشاي وغيرها هذا التي نعم الحمد لله الأجر على قدر مجرعة هلقت فيها رسل من هذا الورق البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق صار عندي فارس. بعده وضعت الفارس بين يدي، الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب. المرحلة الأولى صعدت على السلم كتبت الأسماء والمعنوين دور المرحلة الثانية وهو قراءة هذا الكتاب. هنا لابد من طلب إيراني، لكن أنا ما أطلب كتابا واحدا على أسلوبه، قد أطلب كتاب ابن تاريخ المعساكر المجلدات. فربنا سخر هؤلاء فيأتونني ما شئت من الكتب، أدرس الكتاب وأعطيه ترجمة. البطاقات أسماء فقط للكتب المؤلفين، الآن أعطي ترجمة موجزة. المؤلف أولا ثقة أم ليس بثقة، ثانيا الكتاب إيش موضوع، هل هو في الأحاديث، هل هو في السيرة، هل هو في تراجم الصحابة، وإذا كان في تراجم الصحابة في أحاديث ولا ما في أحاديث إلى آخره. المرحلة الأخيرة بعد ما انتهيت منها وتم الزيارات، لنا صديق يعرف منطلقي في عمل العلمي تماما، رجل حلبي اسمه عبد الرحمن الباشا، كان موظفا للرياض بعض الملابس، كانه توفي رحمه الله، اخذ مديرا للمكتبه الظاهريه. سارع صاحبنا الى هذا المدير، قال له فلان عنده فهره لبعض المخطوطات الظاهريه، في هذا الفهرس كتب لا يعرفها فهارس المكتبة الظاهرية. فعلا لأنه في كتب جاية في الفهارس عندهم كتاب في الحديث، لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم كتاب وعرفت مؤلف الكتاب فسجلت هذه الحقائق في فهرس. قال عنده فهرس كذا وكذا، لو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطلع هذا المعرفة. قد يخلي المؤلف يكتب لي نماذج لبطاقات حسب الأصول المتبعة اليوم، ففعلت رأسا قدم البطاقات لمجمع العلمي هنا، مجمع العلمي العربي، وهو تجاه المتبعة بعض المقابلات أواخر المجمع، وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك إلى الدور الأخير، هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني، أدرسه كلما عثرت على حديث سجلته في ورقة من هذه الورقات، فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في ورقة صف ثاني. فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية، لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها، هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه. ولا شو بدريني أنا بالزهاجة من 10 سنوات من دمشق إلى هنا، كان بي حفيا وله القبل والمنة، وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة
لكم. بيتكم هناك يا مولانا
الله خير،
يعني من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله، وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الهيوز.
جزاك الله خير، تفضل.
إذا كنت عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة بيتك هناك. الله يبارك فيك ويحفظك. طيب
حال عمال كل ساعة ساعتين
طيب
الله يا شيخ، الله يحفظ عنك. دائما أذكر معنا يا رب العالمين، سبحان الله، الله على الجماعة الطيبين
هناك رجل شيخنا كان يخاف من اللصوص في الدار، فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب له، فجاء له أمان طب الكهرباء مسكتهم حتى قضي عليه، فماذا على هذا الرجل؟
إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد، وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ.
نعم. بيت عن مصر بيقول لي على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هنا في مصر.
على إيش الإشكال؟
على الحجاب يعني، على النقاب نفسه. بيقول إن هو مثلا في ناس بيقولوا عليه إن هو بدعة نقاب مستحب ويقول عليه فريضة، فهو واحد
الإشكال الجواب في كتاب الحجاب.
ما هو قرأ في كتاب السؤال؟
طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ. عليكم السلام. والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ. والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل. هذا هو الوسط.
سألنا برضه سؤال بيقول على عملية العذر بالجهل. العذر بالجهل
يعني أخي يختلف البارحة أني أعدهم هاتفيا. العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر، ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية، قد يكون معذورا في كل منهما، وقد يكون غير معذور في كل منهما، وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر وهكذا. والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها، إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع، مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك فهذا غير معذور، وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كمجتمعات الكفرية. وعليكم السلام وبركاته. أهلا دكتور. وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما، فحينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة. عرفت الفرق؟ طيب. عليكم السلام أهلين.
بالنسبة للحمامات في هالأيام فبيكون فيها دورات المياه، فما حكم الوضوء أو الاستهام أو وصفه للجامعة ذكر الله عز وجل فيها؟ دورة
المياه
يعني الحمام بالنسبة للغوث نصحان يعني
إنش الإشكال يعني ما شفاهم
لأن الرسول سمعها عن ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه.
أنت تقصد الحمامين في الدور؟ يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية من الحوض، وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها. بدأت من ذلك إطلاقا، لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحظور. فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستبرى وقام إلى المغسلة ولا بد من التسمية في ذلك، هذا ليس في أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. المرحاض في زاوية، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة، فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك.
تبدأ من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من حمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من هذا القول. واضح؟ غيره
بالنسبة للمسعى على الصراف ممكن أن يمسع على الصراف؟
ممكن
يعني تذوق مقطوع
ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟ مخروف يعني إيه؟ ولو كان مخروفا أخرف من دين داود ما يجب غيره حكم إيه؟ من البدع نعصر خالص وفي شباب إهمال المسلمين والسنة تسفية الصفور والسلام عليكم
السلام عليكم
وبركاته. إذا كان هذا الضد يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟
أبو العزيزي يا شيخي أقول أي شيء.
مرحبا كيف حالك؟ عليكم السلام شلونك؟ يا أخي أنت بدك حساب منا الله يرضى عليك.
أنا عادي ننهي معها الشغلة يا شيخنا.
كيف؟
ننهي معها الشغلة البسيطة
إيه؟
وبعدين نتحاسب إحنا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله
يعافيك. طيب
أبو العزيزي الذي يكتب الشعر هل له أي أشياء في الإسلام كعلم مثلا؟
إيش هو؟
أبو العتاهية.
إيه.
هل له أي شيء في علم في الإسلام؟
ما نعرف إنه أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء فقط. بس.
سالفة.
نعم.
لو دخلت كانت الجماعة الأولى خير.
ما في جماعة ثانية.
ما في جماعة ثانية. لو أجن قمت الصلاة أصلي معنا.
صلي واحدة.
وفي واحد بعد ما دخلت الصلاة ويبقى مني على أساس يهتم بي. شو أسوي؟
أعمل له هيك إن شاء الله. ادعي شيء؟ ادعي.
دلوقتي في كنت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان للصلاة الفجر حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة
بيظهر الصبح قبل؟
اه
بعد
بعد يعني ما هو الاذان بيأذن قبل
اه هو الفجر بيطلع بعد
يعني قبل الفترة اللي انت
قلت
قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها 25 دقيقة بصلي انا السنة
لا ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبصلي السنة وكل الفرق
بتصلي
جماعة
في النازل جماعة
ثانية
لا جماعة أولى في الصلاة الثالثة
بالخمس
ها؟ يعني 25 دقيقة بيكون هم الصلاة
بعد 5